الله لا إله إلا الله، له الحمد له المنة، الله لا إله إلا الله الواحد الأحد الحي القيوم. الحمد لله الذي من علينا بتنزيل كتابه وبيانه على لسان سيد أحبابه سيدنا مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من وعى عن الله شريف خطابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأمل كلام ربنا جل جلاله وما أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويرشدنا ويدلنا ويوجهنا وينبهنا تنزلا منه سبحانه وتعالى وتفضلا علينا. قد انتهينا في الأسبوع الماضي، انتهينا من تفسير سورة الكهف، وها نحن نشرع في سورة مريم، السورة التي تلي سورة الكهف والتي افتتحها الحق سبحانه وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد. وكانت هذه الحروف المقطعة التي تبتدأ بها بعض السور محل نظر لأهل العلم، فمنهم من جعلها من المتشابهات التي لا يدرك معناها إلا الله تعالى، ومنهم من جعلها دلالات وعلامات وإشارات، إما خطابا للنبي محمد أو إشارات إلى أسماء من أسماء الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فهو الكافي، ويذكرون بمثل اسمه هذا في مسألة في حرف كاف، وهو الهادي، ويذكرون اسمه هذا في مثل الهاء، وهو سبحانه وتعالى العظيم الحليم الحكيم، ويذكرون مثل هذه الأسماء عندما ينطقون بالياء، وهو سبحانه وتعالى العليم العظيم، ويذكرون أمثال هذه الأسماء عند النطق بالعين، وهو كذلك جل جلاله أصدق القائلين وهو الصادق، ويذكرونها عند هذا الاسم عند حرف صاد، إلى غير ذلك من المعاني. وقد كان يذكر بعض العارفين أن صاد اسم للفراغ الذي يجمع الله فيه الخلق يوم القيامة لأجل الجزاء والحساب. صاد يقول: كافا يا عين صاد، وقرأ بعضهم بكسر الكاف، وبعضهم بكسر الياء، وبعضهم بكسرهما معا. كافها يا عين صاد، يقول الحق: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر معاني رحمة الله تعالى لعبده زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يذكر الله تعالى أنبياءه على سبيل التعظيم والتمجيد والإشادة بهم والتنويه بشأنهم في كتابه، فعلم أن ذلك مسلك المؤمنين يرضون به ربهم و يقطعون به أشواط السير إليه ويتقربون به إليه، أن يذكروا أنبياءه سبحانه وتعالى ثم أولياءه بما هم أهل له. فلقد قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي هذه السورة بعد ذكر رحمة ربنا عبده زكريا يذكر سبحانه وتعالى مريم، ويذكر عيسى بن مريم، ويذكر إبراهيم وغيرهم، واذكر واذكر واذكر. فذكر هؤلاء مقربة إلى الرب جل جلاله. وفي هذا بيان لنا وللأمة أنه يجب أن يكون في حياتنا وفي خلال ساعات ليالينا وأيامنا مجال لذكر أحباب الله بالتعظيم والإجلال، وأنه لا ينبغي أن نذكر الفجار والكفار ومن عاد الله ومن انقطع عن الله إلا بالتبري منهم والبعد عنه، كما رتب لنا ذلك في الفاتحة، فذكر لنا سبحانه وتعالى أوصافه العلى وأسماءه الحسنى في الفاتحة، ثم علمنا الدعاء للهداية للصراط المستقيم، ثم ذكر لنا أهل هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، ثم علمنا أن نذكر من خالفهم في التبري عنهم وعن كل مخالفاتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكان أساسا مؤصلا في المسلك القويم ومقتضى الإيمان بالله العظيم جل جلاله، موالاتنا لأنبياء الله وأولياء الله ومعاداتنا لأعداء الله أمرا ضروريا لا يترجم الإيمان إلا به. وفي دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم قبل صلاة الفجر: نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك جاءنا في السنة الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان. فانظر، ابتدأ الله السورة بذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا وقت ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عبده، أو ذكر ربك سبحانه وتعالى لعبده زكريا بالرحمة، فقد اختصه بخصوصية في الرحمة التي اختص بها الخواص، رحمته العاملة العامة شاملة لجميع الوجود، أخرجهم من العدم رحمة منه، ورزقهم رحمة منه، وأمدهم بأنواع الإمدادات رحمة منه جل جلاله، ولم يعجل بالعذاب عليهم رحمة منه، وقبل التوبة من التائبين رحمة منه، ولم يعذب قبل إرسال المرسلين رحمة منه، فرحمته شاملة لكل موجود العامة، لكن الرحمة الخاصة المؤدية إلى نعيم الأبد وسعادة الأبد للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم إن هؤلاء المؤمنين ليسوا على رتبة في هذه الرحمة من قبل الرحمن الرحيم جل جلاله، بل هم على درجات فيها، يختص برحمته من يشاء، فرحمته لعموم المؤمنين ليست كمثل رحمته لخواصهم، رحمته للمقربين الصديقين من الخواص ليس كمثل رحمته لعموم الأولياء، رحمته للأنبياء ليست كرحمته للصديقين من غير الأنبياء، ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل رحم كل واحد منهم برحمات في خصوصية الخصوصية، وفيها مزايا تليق بك، كما جعل الله صورة كل إنسان ما تشبه الثاني، والشكل واحد في أصل التقويم، لقد خلق الإنسان في أحسن التقويم، لكن ولا صورتين متطابقتين متشابهتين، بل ولا تجد حتى خلايا العين متفقة مع الناس أبدا، بالملايين ما تتفق خلايا هذا مع واحد آخر أصلا، وحتى ما في الأصابع عندهم أيضا من بصمات ما تتفق مع سنين أبدا، ملايين ملايين وألوف الملايين ما في اثنين متطابقة تماما. هذا إشارة إلى عطائه الواسع، وأنه يختص كل واحد بشيء ليس في الآخر، مع مشاركتهم في عموم أصل الخلق والتكوين، مثلا في عالم الصور كذلك في العالم الباطن عظم الأنبياء ورحمهم رحمة خاصة، ولكن مع كل ذلك في كل واحد معه نوع من الرحمة خاصة ليست مع الآخرين، وهكذا جل جلاله في عظمة جوده وعطائه. فهنا يقول هذا: يا حبيبي محمد، مني على لسانك لأمتك موضع ذكر عبدي زكريا، ذكري لعبدي زكريا بالرحمة التي اختصصته بها لأجلي مظاهرها أو مجالي منها في هذه الكلمات والآيات العظيمة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي ذكر ربك لعبده زكريا بالرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا تأتي بالقصر بلا مد وهمزة، وتأتي مع الهمزة أيضا زكرياء، وهي قراءتان من القراءات السبع. قال إذ نادى ربه، فلما أراد أن يذكر مجرى من مجاري رحمته الخاصة بالعبد زكريا ربطها بعنوان الرحمات التي يرحم بها عباده، وهو تذللهم وتضرعهم وابتهالهم له. إذ نادى ربه، إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه جل جلاله داعيا متضرعا مبتهلا متذللا، إذ نادى ربه ولا يا رب، نادى ربه الذي امتلأ قلبه بحبه وبتعظيمه وإجلاله، وبلغ ذروة التي هيأها الله له في حق اليقين مجالات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نادى ربه بعبوديته لله تعالى وذلته لله تعالى وخضوعه لله تعالى بشهود عظمة هذا إذ نادى ربه. فعلينا أن نكسب السعادة بكثرة نداء ربنا، بكثرة دعاء ربنا، بكثرة التضرع إلى ربنا جل جلاله، فإن هذا العنصر الشريف إذا خرج من حياة الإنسان في عبوديته خرج من حياته بهجة، وخرج من حياته نور، وخرج من حياته سعادة، وخرج من حياته فضل وفيض يتفضل به على الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وتذكر وتفكر أذن لنا أن ندعو وسمح، فتح الباب وهو من ونحن من، أنت خلق مثلك في الدنيا يصعب عليك تناديهم، يصعب عليك تكلمهم، يصعب عليك تصل إليهم، يصعب عليك تخاطبهم، وهذا رب العالمين فاطر السماوات والأراضين رب العرش العظيم، فسح لك المجال ادعني متى شئت وفي أي وقت شئت. يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فما هذا الشرف الذي شرفنا الله به؟ فهل اغتنمنا هذا التشريف من هذا الإله اللطيف وقمنا بعمارة ساعات من أعمارنا في الدعاء في الخلوات والجلوات؟ وهذا نوع من رجاء نداء خفية بعد أن نام الخلق، نام أكثر الخلق والتهوا بما هم فيه، قام هو يناجي ربه في الليل والناس نيام، نداء خفية بعيدا عن الرياء وإرادة الخلق، نداء خفية، نداء من يوقن أنه يسمعنا ولو لم ننطق، يسمع خواطرنا وما يجيش في صدورنا، ولكن نتشرف بالتعبير بألسنتنا في خطابه وندائه ودعائه جل جلاله وتعالى فعلا، ورتب على ذلك خيرات منه سبحانه وتعالى. يقول إذ نادى ربه نداء خفيا، ونداء خفيا في إخلاصه لله تعالى وصدقه مع الله جل جلاله، فيخفى سره على القريب والبعيد حتى على الملائكة الذين يطلعون على مبادئ الإخلاص وظواهره، ولا يستطيعون الغوص على سر الإخلاص الذي يقذفه الله في قلب المخلص. فهو نداء خفي بمعاني كثيرة، إذ نادى ربه نداء خفيا. قال وهذا النداء الخفي الحق أعلم به ولا يخفى تخفى عليه خافية، ما قال ربي أي يا ربي إني وهن العظم مني، ضعف ورق العظم، وهن وهذا غاية في الضعف، فإن ضعف الإنسان يبدأ في لحمه ودمه، لكن ما يصل الضعف إلى العظم إلا إذا قد الضعف غاية، إني وهن العظم مني يعني وصل بي الضعف إلى حد كبير، صار العظم وهن، صار العظم ذا وهن أي رقة وضعف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ظهرت علامة كبر السن التي هي في الغالب قد تحصل للإنسان في صغر سنه، وقد ولد شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر باسم عبد المطلب، وفي رأسه شعر شيب، ولد بشيبة، فلذا سمي شيبة الحمد. قد تكون من الصغر، ولكن في الغالب إنما يكون نذير بأن السن الأكثر قد مضى عليك يا أيها الآدمي. وهذه واحدة اثنتين ثلاثة علامات اقتراب الملاقاة، انتبه من شانك وعمرك. واشتعل الرأس شيبا، كبر سني وظهر الشيب في رأسي، أي اشتعل شيب الرأس، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ما كنت قط شقيا بدعاء دعوتك إياه، فما دعوتك إلا ورأيت أثر إجابتك، فأنا سعيد بكل دعاء أدعوك، فكذلك أرجو أن يمتد إلى ما أدعوك به الآن كما أجبتني فيما مضى. ما شقيت بشيء من الدعاء لك، بل رأيت أثر الفائدة والإجابة لي، فها أنا أدعوك منتظرا ذلك. وما يقول سبحان سيدنا زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ومن معني بدعائك لي إلى الإيمان فأمنت، دعوتني فأمنت، ولم أكن شقيا، لم أخرج عن الإيمان ولم أرتد ولم أخالفه إلى لحظة هذه، فأنا استجبت لدعائك لما دعوتني إلى الإيمان بك فأمنت، وأنا الآن أدعوك رجاء منك أن تستجيب دعائي. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما شقيت بدعائك، بل آمنت وصدقت وثبت على هذا الإيمان بك، والكل من فضلك، وأسألك تمام فضلك بأن تجيبني في هذا الدعاء. ربي إني وهن العظم مني، فقدم هذه المقدمة قبل أن يذكر الطلب، مقدمة ضعفه وعجزه وعظمة ربي وإحسانه الماضي إليه جل جلاله. وهكذا كما أمر صلى الله عليه وسلم، إذا دعونا الرب نقدم الحمد له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءنا في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فجاء رجل صلى ركعتين وأخذ يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: عجلت استعجلت، إذا أردت الدعاء فأحمد الله واثني عليه وصلي علي ثم ادعو. وبينما هم جلوس إذ دخل رجل آخر من الصحابة صلى ركعتين وحمد الله وثنى عليه وصلى على النبي، ثم أخذ يدعو النبي يسمعه، قال: أوجب إن ختم، من معاني أوجب إجابة الدعاء واستعجل الإجابة له إن ختم. كان واحد من الصحابين ما يختم، قال بآمين. قام واحد من الصحابة مباشرة لعند الداعي قال: اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين وأبشر. ختم بآمين، قال: ما عندك؟ قال: هذا رسول الله، سمعك حمدت الله أثنيت عليه وصليت عليه صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت فقال: أوجب إن ختم، فقلت بما يختم؟ قال: بأمين، فقد أوجبته. فرح منه، وفي حرص الصحابة على نفع بعضهم البعض وإيصال الفائدة إلى بعضهم، وحرص هذا على الخير لأخيه، قام مباشرة إلى عنده قال: أختم بأمين وأبشر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فمن الجميل مقدمة الدعاء بمثل هذا. سيدنا عيسى بن مريم في موقف القيامة إذا سأله الرب: أأنت قلت، أأنت يا عيسى بن مريم، أنت قلت الناس تأخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لما بيجوب ما نفى مباشرة، سبح الحق وقدسه وذكر عظيم علمه واطلاعه، وذكر الواقع بعد ذلك، يقول: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما يصير بالحال لي بحال، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهكذا من الجميل تقديم المقدمة الحسنة عند نداء الرب جل جلاله، واستعطافه واسترحامه، ثم يذكر الطلب والدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. شفت الموالي من ورائي أي من تولى هذا الأمر من أرحامي وقراباتي، خفت الموالي من خفت أن لا ينهضوا بالأمر كما ينبغي، أن يسيئوا في حمله وأداء هذه الأمانة من بعدي. وأطلب منك تجعل لي من صلبي ولد توفقه وتأخذ بيده وأطمئن وأموت وأنا على أغلب ظني أو ثقتي أن الأمر من بعدي سيستمر على ما تحب، فإني قد رأيت من خلف الأنبياء من قبلي منهم من أحسن ومنهم من أساء، وأنا خفت المرأة ورائي وخفت الموالي من ورائي من بعدي ماذا يعملون في هذه الأمانة وفي هذه الرسالة وفي هذا الدين، وإني خفت الموالية من ورائي. وكانت امرأتي عاقرا لم تحمل، فهب لي من لدنك وليا، اعطني وتكرم علي من لدنك من عندك أي بعنايتك الخاصة ورحمتك الخاصة، اكرمني بولي ابن ترزقني إياه. فهب لي من لدنك وليا، من لدنك، لأن السنة في الحياة في وجود الولادة في الشباب والكهولة قد مضت، ما عادش عندنا، أنا قلنا الآن كبير وامرأتي كذلك، ومع كونها كبيرة وأنا كبير هي أيضا عاقر ما لم تلد أصلا وما تلد، ولكن من لدنك أنت إذا شئت، ماشي مستحيل عليك ولا شيء بعيد، هب لي من لدنك، هب لي من لدنك وليا من يتولى هذا الأمر من بعدي ويقوم بحقه يرثني في هذه الديانة وفي هذه الأمانة وفي هذا المسلك وفي هذا السبيل، يرثني ويرث من آل يعقوب، من ذرية يعقوب، من صلحائهم أنبياءهم وأصلحائهم وأخيارهم، يرث منهم صفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله ربي رضيع ذا سعة وانبساط وخلق حسن، أنت ترضى عنه وهو رضي يبش في وجوه الناس ويستجذب رضاهم ويقربهم إليك لينالوا رضاك، اجعله ربي رضيع. اختصر الحق تعالى الكلام، فالمعنى استجبنا له، واستجبنا له فنادينا يا زكريا، يقول أجبنا دعوته ولبينا نداءه وحققنا مراده وناديناه يا زكريا، يا زكريا وإنا نبشرك بغلام ابن ذكر اسمه يحيى. فكان شرف أن اسمه لم يكله الله إلى أبيه ولا إلى أمه ولا أحد من خلقه، قال أنا بسمي لك، فكان شرف واسم لم يسمى به أحد من بني آدم من قبل، لم نجعل له من قبله سمية، اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سمية، ما أحد سمي بني آدم، ومع ذلك ما له سمي ليس له من يساميه فيما خصصناه به من خصائص من عندنا، ما له سمي، ما يساميه أحد في هذا ولا يكون مثله أحد في الخصوصيات التي نخصه بها من فيض جودنا عليه، لم نجعل له من قبله سمي، ما قد أعطينا هذه الخصوصيات لأحد قبله، لم نجعل له من قبله سميا، أي جاء النداء بعد هذا طلب بحسن الأدب وصدق الرغب بنيل المراد والأرب بخير وجه اصطنعه الرب لهذا العبد المقرب. ففي الآيات حث لنا أن نحسن الطلب والرغب وندعو الرب جل جلاله ولا نيأس ولا ننقطع عن دعائه، ونحن على فوائد كلما دعونا بإخلاص وصدق ما اما تعجيل المطلب نفسه او دفع بلايا مقابل ذلك وعفات ورزايا ما نعلم بها او ادخار، كل ذلك حسنات ودرجات، فائده مضمونه بدعائنا لهذا الرب اذا دعوناه بالصدق. وانعم بالاله الكريم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ولما بشر بهذه البشاره عجب، ما شاء الله، وفي هذا السن ولد بيدي، كيف؟ هل بيامرني ربي يتزوج باخرى غير هذا العابر، او بيجعل الطريقه والسبب في ابراز الولد اي كيفيه؟ قال ربي انا كيف انا يكون لي غلاما وهن العظم من شده الكبر، والعتي البلوغ الغايه في اي شيء، في اي شيء عتاء بلغ الغايه في الامر الذي يقولون فيه. ف وقد بطن قلتيه يعني بلغت الغايه القصوى في الكبر والوهن والضعف. وانت تقول بتعطينا ولد يا رب كيف، بايش من كيفيه او كيف الامر وانت القادر على كل شيء؟ قال الله له لما هذا السؤال وانت قد علمت قدرتي وعظمتي وانه لا يعجزني شيء؟ وهل تحكمني العادات التي جعلتها بينكم والترتيبات التي جعلتها عامة لكم، هل تحكمني وأنا أحكمها؟ أنا وجدتها. قال ليش تسأل كذا؟ قال كذلك قال ربك، الأمر من فوق، كذلك قال ربك هو علي هين، خلقه وتكوينه هين علي، ما في صعوبة، وبرز لكم مباشرة، برز لك منها هذا العابر، برز لك بأي وسيلة بأي سبب، ايش الذي يصعب عليه؟ هو اي خلق هذا الولد لك وتكوينه وابرازه علي هين سهل ويسير، ككل ما اردت فهو يسير وسهل علي. الله اكبر. قال هو، قال كذلك قال ربك هو، يعني الخلق له والايجاد له واعطاؤك اياه علي هين، وقد خلقتك من قبل تنسيت نفسك، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فكوني خلقتك من قبل وإن كان في ضمن الترتيب العام الذي وضعته من خلال أبويك وهم في حال شبابهم، لكن هذا ما يحكمني، أنا الذي حكمتك. فنفس القدرة في خلقك بهذا السبب خلقي من العجوز ومن شيبه ومن العاقر ومن العقل نفس الشيء نفسه. قدرة واحدة، هذه ما فيش ذا أصعب ولا ذا أسهل، كله هي علي هين. الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن؟ صدقت يا رب، خلاص ما في المسألة أي شك، بس اجعل لي علامة متى تحمل زوجتي هذه، وإذا حمد أريد منك علامة. قال رب اجعل لي آية. مرحبا. قال رب اجعل لي آية. قالوا نعطيك علامة. مدة تدليل الحق الأنبياء وأحباب المقربين إليه. قال تبغى علامة؟ صلح لك علامة. لما تحمل زوجتك ينقطع كلامك للناس ولا تستطيع أن تكلم أحد من الخلق. ها؟ 3 أيام. وتخاطب خلق بالإشارة فقط، أما ذكري وتلاوة كتابي ودعائي فمفسوح لك. فاللسان صالح النطق لكن للخلق ما يقدر يتكلم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ. إذا حملت زوجتك ف3 ليالي ما تقدر تكلم الناس. فلأيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ سوية. أنت سوي، ما عندك خرس، ما عندك مرض يمنعك، ما عندك ثقل في لسانك ولا شيء مش يمنعك، أنت سوي، بس ما تقدر تكلم الناس، أنا ما آذن لك. ها؟ ف فلما كان الليلة التي حملت فيها هذا الكرسي، فلما كانت الليلة التي حملت فيها زوجته بغي يتكلم ما قدر معها، يسبح تمام، يحمد تمام، يكبر تمام، يقرأ قرآن تمام، بيكلم أي مخلوق ما يقدر ينطق، تقفل لسانه وتصمت، ها لا إله إلا الله. قال أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا، وقيل أيضا من معنى سويا تباعا متوالية ثلاثة أيام متواليات، ما تقدر على كلام الناس فيها بس تكلم رب الناس. ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وحي. كيف الوحي؟ قيل أنه كتب لهم وقيل كلمهم بالإشارة، سبحوا بكرة وعشية ثلاثة أيام ما بتكلم أحد منكم، ما بيني وبينكم كلام، ما سبحان الله. فصار ما يقدر يكلم أي مخلوق، لا زوجته ولا أصحابه ولا أي أحد، يقرأ نعم، يذكر نعم، سبح يا أحمد يذكر نعم. ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، ما يكلم الناس إلا بالرمز والإشارة. فأوحى إليهم كتب سبحوا بكرة وعشية، قال اشتغلوا بتسبيح ربكم جل جلاله وذكره في الصباح والمساء، وجد بالإشارة أشار إليهم كما قال عن هذه الآية نفسها سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران، يذكر نفس الواقعة جل جلاله وتعالى في علاه ويقول قال الرب اجعل لي آية، قال أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير وسبح بالعشير، وقال ذكر وتسبيح تمام على طول. هل الإنسان تنطق سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر اللهم اغفر لي دعاء لله وقراءة للتوراة يقرأ التوراة تمام ولا أي إشكال فيه، لكن يتكلم مع مخلوق ولا كلمة تمتسك اللسان. هذه آية، أيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، فخرج على قوم المحفاة وحالهم أن سبحوا بكرة وعشية. يقول الله تبارك وتعالى ورحمتنا لهذا العبد وقد أجلينا منها مجال قبولنا لدعائه وعنايتنا به وإرشادنا له، هي تستمر، أعطيناه مطلوبة ورعينا الولد الذي سميناه له بنفسنا، فليست المزية والكرمة في أنه لم يسمى قبله مثله، وهذا يحصل كثير، ناس يخترع اسم يسمي، لكن الذي سماه الله ولم يسمى قبله بمثل هذا الاسم وهو اسم شريف كريم يحيى المشير للحياة، ما خلى أحد يسمي قبله بهذا الاسم واختاره له جل جلاله ليشير إلى أن يعطيه خصوصية ما أعطيتها أحد من الذي قبله، لم نجعل له سميا. قال ويقول الحق أعطينا كل هذا وراعينا الولد الذي وعدناه به وأخلصناه أيضا بخصوصيات منها هذه. يقول يا يحيى، خطاب يعني أعطينا يحيى وقد يحيى الآن يعي خطابنا ويتلقى نداءنا، يا يحيى خذ الكتاب التوراة منزل على سيدنا موسى، خذ الكتابة بقوة، قوة يقين وقوة إيمان وحسن تطبيق وتنفيذ، ولا يصلح مقابلة أوامر الله تبارك وتعالى ونداته وكتبه إلا بهذا. قال الله سيدنا موسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، قوة إيمان وقوة يقين وقوة صدق وحسن تطبيق وتنفيذ، ولا تصلح لأوامر الله إلا هذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومن الخصائص اللي جعل الله الإنسان أنه عندما يتوجه للأمر بقوة حتى ما يستطيع الشيطان أن يعرقله ويتوسع عليه فيه حتى يضعف، إذا ضعف وتردد يبلبل عليه بسهولة، فإذا جزم بالأمر يبقى مكبل ما يقدر يقول، فإذا جزم وأخذ الأمر بقوة ما يستطيع يتعرض له الشيطان، ينتظر ما يضعف يتردد بلبل عليه بلبل عليه يجيب له خبر من هنا، أما عندما يجزم ما يقوم بصدق خلاص. لهذا قالوا عن الهمة اسم الله الأعظم، يعني تنفعلها الأشياء كانفعالها بدعاء الله باسمه الأعظم. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. الحكم والمعرفة وقيل النبوة نفسها، والأنبياء إنما تظهر عليهم النبوة بعد 40، لكن أمثال هذا سيدنا زكريا وكذلك سيدنا عيسى ظهرت عليه وهو صغير، وآتنا الحكم في أيام سباه، حتى كان يخرج مع الصبيان جزبيه يقول تعال نلعب على عادة الصبيان، يقول ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، أنا ما خلقت لهذا، أنا خلقت لمهمة كبيرة أعظم من اللعب. عليها رضوان الله تبارك وتعالى صلوات الله وتسليماته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم المعرفة والحكم الصبية، وحنانا من دشوت الخصوصية، كيف ولم نجعل له سميا، كيف وحنانا من لدنا، حنانا من لدنا. غاية في عظمة الرحمة عبر عنها بالحنان، وقال من لدنا يعني رحمة ما يقدر غيرنا أن يقيمها ولا أن تجري على يده أبدا. حنان ما نجري على يد أحد من الخلق، ولا يستطاع إجراءه إلا مباشرة من أمرنا وإرادتنا. حنانا من لدنا وزكى طهرا ونقاء وصفاء، فلا يلحقه أدنى قدر من إرادة الغير ولا التفات للغير ولا نظر سوء ولا خاطر سوء ولا إرادة حرام. زكاة طهرا كاملا تأمن في هذا العبد المقرب، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا متبوئا رتبة عالية في تقوى الإله جل جلاله، وكان تقيا وبرا بوالديه. بهذا الثناء عليه ببر الوالدين، وهو شان كبير أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مؤمن لأبويه، ولو كان أبواه كافرين، ولو كان أبواه كافرين يجب عليه أن يبرهما، أن يحسن إليهما، وأن يتقرب إلى الله بخدمتهما. قدمت سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق عليها رضوان الله، جاءت أمها وأمها كافرة، والإسلام انتشر وما طاعت هذا العجوز السلم وما أقبلت، فأرسلت رسول الله إن أمي قدمت إلى المدينة وهي راغبة، قيل معنى راغبة في صلتي، لو قيل معنى راغبة عن الإسلام ما تريد تسلم، أفأصلها؟ كذا نعم صلي أمك أحسن إليها بريها، قومي ببر خدمتها، قامت تخدمها وبرا بوالدين. فمن الشرف الذي يمدح به الإنسان بر الوالدين، وهو الشان الذي رفع قدر سيدنا أويس القرني وجعل سيد التابعين لبره بأمه وقيام بخدمتها. وبرا بوالديه يقول الله في سيدنا يحيى عليه السلام وبرا بوالديه، فشان هذا البر. كان بعض أكابر المحدثين يجلس مع أصحابه ويدرسهم، وإذا يقوم ما دروا اسمه ويجلس، بعد درس كيف قمت أثناء الدرس؟ قال رأيت أمي خرجت من الطابق أن الصوت تنزل للعلى، فقمت إجلالا لها، وقام إجلالا لأن أمه نازلة من الدرج، فقام إجلالا لها حتى نزلت. وهكذا شان المؤمنين الصادقين مع الحق تبارك وتعالى في بر الوالدين، لأنه ربط شكره بشكرهما، أن يشكر لي ولوالديك، وقفها بحكم فاصل، وقف ربك لا تعبدوا له وبالوالدين إحسانا، جعلهم على التوعيد لا تعبدوا له وبالوالدين إحسانا، مفصل عن إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما فلا تنهرهما وقل لهما قل معروفا. قال واحد يا رسول الله جيتك أجاهد معك، والنبي خارج في غزوة، وقد تركت أبوي يبكيان، من ما يريد أن يخرج. والجهاد في ذاك الحال ليس بفرض عين، هو فرض كفاية. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم، روح. وردوا من الغزوة معه صلى الله عليه وسلم، ذروة سنام الإسلام جهاد في سبيل الله، قالوا روح. ما عندش أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم منه، ومع ذلك قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، روح خليهم يضحكون يفرحون، ارجع خدمهم، يعني لا تخرج معي، وأفضل من خروجك معي برك بالوالدين، ارجع إليه. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا منزه عن أوصاف الجبابرة والمتكبرين والعصاة، وعلى الله وسلام عليه، من اللي سلم عليه؟ هذا يحيى، ومن الذي سلم عليه؟ وسلام الله يقول له سلام عليه. حتى مرة لما التقى بعد ذلك سيدنا عيسى، وستأتي قصته، وذكر الله في قصة عيسى أنه قال عيسى والسلام عليه مولدهم، لقيه مرة زكريا يقول ليحيى، يقول يا يحيى، يقول له سيدنا يحيى: يا عيسى ادعو الله لي فإنك خير مني. قال سيدنا عيسى: إن الله تعالى وهبك السلام من عندي، وأنا سلمت على نفسي، فأنت خير مني، أنت ادع لي. قال الله يقول والسلام هذا من عند الله لسيدنا يحيى، وهناك سيدنا عيسى هو خطب الخطبة قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، لكن هذا الله قال: وسلام عليه يوم ولد. في سلام خاص عليه يوم الولادة، فدل على أن يوم الولادة يوم له خصوصية لهذا الإنسان، بعدين يوم الوفاة ويوم يموت، وبعد ذلك في البعث. فهذه المحطات الكبيرة في حياة الإنسان، ساعة ولادته، ساعة وفاته، وساعة البعث والحشر. قال سلام من عليه في هذا. فتعلمنا من هذا أننا في من نحبهم ونواليهم نتذكر أيام ولادهم ونقرأ السلام عليهم، ونتذكر أيام وفاياتهم ونقيم الذكريات لهم والحوليات لهم، ونتذكر يوم حشرهم سائلين أن نرافقهم ونحشر في زمرة نبي الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثه، فهنيئا ليحيى بسلام الله السلام عليه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. وهكذا نتابع هذا الكلام العظيم من ربنا العظيم في السورة التي سماها الله باسم امرأة اصطفاها وانتخبها وسماها سورة مريم عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وأزكى سلامه وعلى جميع من ذكر في هذه السورة خاصة، ومن ذكر في القرآن من أنبياء ورسل وصالح عباده، وعلينا معهم وفيهم، إنهم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم انفعنا والجمع ومن يسمع ويتابع، وارفعنا إلى المقام الرافع، وارزقنا صدق الإقبال عليك وحسن الدعاء والتضرع والابتهال إليك والتذلل بين يديك، والأوصاف الكريمة التي وصفت بها محبوبك لا تحرمنا من حسن الاتصاف بها والتخلق بها والتحلي بها، وخلنا عن كل وصف دميم، ولا تجعل فينا جبارا ولا عصيا ولا محروما ولا شقيا، وتولنا بعبادك الصالحين وحزبك المفلحين، بسر الفاتحة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.